أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها. ليلة النصف من شعبان، بوابة ليلة القدر، بل هي ليلة القدر لأهل البيت، كما جعلت ليلة القدر في شهر رمضان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة النصف من شعبان ليلة اكتمال سر توحيد الله سبحانه وتعالى في المجال العملي وانتشاره في أربع رياح الأرض، وإقامة حكومة القرآن والتوحيد والعدل تحت شعار يا لثارات الحسين عليه السلام بقيادة الإمام المهدي المنتظر، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، كما كان يعبر عبد الله المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله عليه. ليلة النصف من شعبان ليلة اكتمال سر التوحيد وسر النبوة وسر الإمامة، ليلة الكمال الإنساني الأتم. قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان: ويستحب في هذه الليلة أن يدعى بهذا الدعاء الذي قرأناه قبل دعاء كميل: اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا. والحديث هنا يتناول العناوين والمفاصل التالية: أولا، عظمة الليلة. وفي ضمن الحديث عن عظمة الليلة توضيح حول أهمية العمل في هذه الليلة. ثانيا، عظمة المولود في هذه الليلة عليه صلوات الرحمن. ثالثا، ما هو الطريق إلى رضاه عليه السلام، ما هو الطريق إلى رضا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. رابعا، أقف عند ختام موجز في التذكير بعظمة يوم النصف من شعبان، يوم الغد الذي ورد الحث على صيامه بشكل خاص. أما عظمة ليلة النصف من شعبان فكما مر معنا في هذه الفقرة الأولى من الدعاء الذي يستحب أن يقرأ الليلة بحق ليلتنا ومولودها، إلى قوله: التي قرنت إلى فضلها فضلا. إذن هناك سببان في فضل هذه الليلة، هي الأصل ذات فضل، جعلها الله عز وجل ليلة فضيلة، ثم أضاف إلى هذا الفضل فضلا، قرن إلى هذا الفضل فضلا. ما معنى ما هو هذا الفضل الأول وما هو هذا الفضل الثاني؟ سيأتي معنا كلام أحد المراجع الكبار أننا لا نستطيع أن نفقه هذه المعاني، نتحدث فيها على أساس لعل، يبدو والله العالم أن المراد بحق الليلة، اللهم بحق ليلتنا وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا، المراد بحق الليلة يعني الفضل الأول الليلي، أنها الليلة التي جعلها الله عز وجل لأهل البيت عليهم السلام، قبل أن يعني يلحظ، قبل أن يلحظ أن هذه الليلة ستحتضن ولادة الإمام المهدي أرواحنا فداه. طبعا الله عز وجل عالم بهذا الأمر وهو الذي شاء ذلك، لكن في عنوانين، في عنوان أنها ليلة أهل البيت فهي ذات فضيلة، وفي عنوان آخر أن الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، يعني الذي يتحقق على يديه كل وجميع آمال النبيين، تتحقق أهداف الرسالات الإلهية كلها، يولد في هذه الليلة. فقرن الله عز وجل إلى فضل الليلة التي جعلها كليلة القدر لأهل البيت فضل ولادة الإمام المهدي أرواحنا فداه في هذه الليلة. من الروايات التي تتحدث عن عظمة المولود في هذه الليلة وبعض العطايا الإلهية بالنسبة بما يتناسب مع الولادة، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن في الليلة التي يولد فيها الإمام لا يولد مولود إلا كان مؤمنا، وإن كان في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة الإمام صلوا على محمد وآل محمد. الرواية الأولى رواية التي يولد فيها الإمام عامي، لكن روايتين رح تجينا هلأ عن الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية الثانية هكذا وردت في بحار الأنوار، الرواية الأولى وردت في أمال الشيخ الطوسي. في بحار الأنوار يقول العلامة المجلسي: نقل من خط الشهيد، يعني الشهيد الأول، في مجموعة روايات مخطوطة بخط الشهيد الأول، ومصدر نقل من خط الشهيد الأول كذا، عن الصادق عليه السلام قال: إن الليلة التي يولد فيها القائم عليه السلام لا يولد فيها مولود إلا كان مؤمنا، وإن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة الإمام عليه السلام أيضا صلوا على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة لخصوصية ولادة الإمام أرواحنا فداه في هذه الليلة، وأن هذه الليلة تكتسب فضلا بلحاظ هذه الولادة المباركة. حول عظمة الليلة عموما وحول فضيلة الليلة بشكل عام، الروايات متعددة، اقتصرت على روايتين. الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا ليلة العيد، أحيا يعني بقي مستيقظا إلى الفجر، أحيا، من أحيا ليلة العيد، ليلة العيد ليلة أحياء، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. شو بيقولوا؟ إن واحد مات رعبي من الرعب، مات مش هيك؟ يعني انه عندما يتعرض الانسان لامر مخيف جدا، الخوف يسيطر عليه بحيث ان قلبه يتوقف. هذا عندما يكون الفزع في الدنيا كبيرا، فكيف هو الفزع الاكبر؟ تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الفزع الأكبر. هناك أناس لا يحزنهم الفزع الأكبر. ليلة النصف من شعبان وأحياء هذه الليلة له هذا التأثير الرباني الإلهي، بحيث أن الإنسان يربط على قلبه يوم الفزع الأكبر. لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الرواية الثانية أورد الشيخ الطوسي ونقل ذلك أيضا العلامة المجلسي عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد سئل عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر. هذا المقدار رواية كاملة ويمكن أن يحلل على أساسها يبنى عليها، هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، بعد فيها في هذه الليلة يمنح الله العبادة فضله. يعني نحن دائما نطرق باب الفضل، إلهي أنا لا أستحق لكن أطرق باب الفضل، لا أطرق باب الاستحقاق لأنه من أنا لأستحق، لأنه إلك عندي كثير أنا ما أليش، لكن أنا أسأل فضلك، أسأل اللطف. فيها يمنح الله تعالى العبادة فضله ويغفر لهم بمنه. طيب شو المطلوب أنه نعمل؟ فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، تحصيل القرب العمل قربة إلى الله بإخلاص. فإنها ليلة آل الله تعالى، أقسم الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا له فيها، رجاء أن نصر بطلب أن يرينا الله عز وجل هلاك الشجرة الملعونة في القرآن التي يمثلها آل سعود امتداد أبي سفيان وحقك، امتداد تحالف أبو سفيان مع يهود المدينة، الآن تحالف آل سعود مع اليهود الصهاينة المحتلين في الكيان المحتل. أن نستحضر لوعة أهلنا في اليمن، كبار صغار خصوصا الأطفال في البحرين في الحجاز، لوعة الذين واجهوا جرائم الدواعش السعوديين، جرائم الدواعش، الدواعش كلهم سعوديين، في العراق بلبنان لما صارت متفجرات غيرها، بالشام بالأردن بالصومال بتركيا بليبيا بمصر بكل مكان. ونسأل يوم القيامة لأننا لم نلح في الدعاء، إذا لم نلح نسأل. لكي تسجل الحفظة، لكي يسجلوا أسماءنا الليلة بأنه نحن مسلمين وإلنا مطالب، يجب أن نحمل هم الإسلام والمسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. صار الملائكة بيدوروا على المجالس، ناس عم يدعوا لحالهم هيك أصلا ما بيدعوا لحدا. بعدين في ملاحظة، بدنا ندعي للأسرى بفلسطين ما تجيك يعني لوثة الشيطان وأنه هولي نواصب، النواصب ما مندعي لهم، النواصب مع آل سعود ملحقين بآل سعود، ندعو لكل من في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام. شفت هذا الأسير المضرب عن الطعام التعمري شو بيقول؟ يقول: اتذكرت أنا بعطشي وبجوعي، جوع الإمام الحسين، عطش الإمام الحسين وأطفاله، ذكرت عطش الإمام الحسين وأطفاله بكربلاء. هذا منشور على الإنترنت من داخل الأسر، وهذا أخوه الشهيد اللي عمل أول عملية رد على استشهاد الشهيد سيد عباس.
صلوات على محمد وآل محمد.
خلي يكون واضح أنه المخابرات الأمريكية تبعا لتعليمات الخبرة اللي اكتسبوها من المخابرات البريطانية يحرصون جدا على التفريق بين الشيعة والسنة. يجب أن نحرص على التفريق بين المسلمين والنواصب. نحن نحب كل شخص في قلبه حب لأهل البيت بمقدار هذا الحب لأهل البيت، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا المزيد من حبهم. أما الذي لا يحب أهل البيت فنعتبره بإجماع الشيعة والسنة ليس مسلما، نجس. يعني ممكن تلاقي فقيه فقهائنا بيقولوا بطهارة أهل الكتاب، بس ما في عنا فقيه بيقول بطهارة النواصب، لا بالسنة ولا بالشيعة. إذا خليكم واضح، لما منقول نحن دعاء للأسرى في فلسطين يعني الذين يحبون أهل البيت، غيرهم ما لنا علاقة فيهم نهائيا. طيب، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا له فيها. إلهي ولنا حوائج، بس إذا طلبنا حوائجنا الخاصة ونسينا الحوائج العامة هذه أنانية، وإذا طلبنا الحوائج العامة وما اهتمينا بالحوائج الخاصة نحن مأمورين يعني بالإلحاح، ما منكون التزمنا بالأمر، مأمورين بالإلحاح بالدعاء. الإلحاح في الدعاء مع الله عز وجل هدفه شو؟ هدفه أنه نحن نقتنع. عندما يلح الإنسان بطلب شيء مع الإنسان بيكون هدفه يقنع الطرف اللي عم يحكي معه، لكن بالحكي مع الله عز وجل، ما الله بكل شيء عليم، بس بدنا نحن نقتنع أنه نحن مغلطين وبدنا نصلح. لمصلحتنا أن نقتنع، مصلحتنا نلح بالدعاء ونقول يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، اللهم وفقني للتوبة، اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، فقوني بقوة منك كافية، ماشي. لكن بدنا نطلب حوائجنا ونقرن طلب الحوائج بالتوبة. وأهم مدخل إلى التوفيق للتوبة النصوح هو الذي ذكرته، حمل هموم الإسلام والمسلمين. صور واحد يحيي ليلة نصف من شعبان وما يذكر الجرائم المنكرة اللي معاوية العصر عم يرتكبها، آل سعود بالحجاز، طبعا هن الرديف الطبيعي التاريخي للصهاينة، يعني الغدة السرطانية اللي حذر منها الإمام الخميني رضوان الله عليه لها وجهان. الوجه المضمر سابقا كان آل سعود، والوجه المعلن الكيان الصهيوني. أحرجتهم إيران فأخرجتهم، صار الوجه المضمر صار معلن، تقدم لقدام. وقبل فترة حوالي أكثر من سنة شمعون بيريز راح إلى قطر ونشرت صور، ومن وقتها إلى الآن إذا بتلاحظوا أنه كثير كشفوا حقيقتهم، إلى حد أنه هلأ بيطلع مسؤول سعودي بيقول نستعين بالإسرائيليين بالجيش الإسرائيلي على اليمن، ما اسمهم الإسرائيليين إلا أولاد عمنا، بس أهل اليمن ما لنا علاقة فيهم. طيب، إذن يجب أن نحمل هذا الهم ليرى الملائكة أننا مصداق ما ذكره الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء أهل الثغور عندما دعا للذي يحزنه أمر الإسلام، يهمه أمر الإسلام والمسلمين، ونعتبر ذلك مدخل لطلب حوائجنا الخاصة، ونكثر من الحوائج. والمهم هنا أن نطلب الحوائج بيقين. أكثر المرات نحن سبب عدم استجابة دعائنا لأننا نطلب بدون يقين، يعني ما معتقدين انه الله عز وجل بيصحح لنا هالمريض، ما اذا اختيار حفت قبره راح يموت، منقول الله يشفي الله يشفي، هيك اصلا مش دعاء هذا. اجيبوا دعوة الداعي اذا دعاني، هذا مش دعاء. او انه عنده مريض صار له مرض صار له 20 سنة بيعاني منه، اللهم اشفيني اشفيني، بس مش مقتنع انه بيشفي، مش عم يدعي اصلا، مش هون. مش إذا المعاملة ما فيها سجل العدل ما بمشي حالها. هالدعاء بده سجل العدل، الدعاء بده طوابع. هاليقين مهم جدا. ادعو وظن حاجتك بالباب. إلهي أنا من لأقوى على مواجهة الشيطان العدو المبين، وأترك الغضب والحد يسيطروا علي، وأترك الغيبة وأترك النميمة وأترك الحقد أترك أذى الآخرين، أنا بقدر له الشغلة هذه. لكن يا من يحيي العظام وهي رميم، إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. هذا دعاء بصير معقول ويقترن بالاستجابة، ولو أن كل حوائج الخلق قضيت في هذه الليلة لما كان ذلك عجبا. طيب، آل الله على تعالى على نفسه أن لا يرد سائلا له فيها ما لم يسأل معصية. بدنا نشيل الحقد من قلبنا، وإذا واحد عم يدعي على شخص مؤمن ظالمه، الملائكة بيقولوا له، عندنا بعض الروايات هيك، أنه ها هنا شخص آخر يدعو عليك، فهل نستجيب لكما أم نؤجلكما؟ خلينا نقول إذا واحد ظالمنا، أنا بدي حقي، أريد أن يتضح حقي وأدعو له بالهداية، الله يهديه ويعترف لي بحقي، الله يهديه ويبعد أذى عني. لا يرضى المسلم في هذه الليلة أن يدعو على مسلم، على الأقل المؤمن لا يرضى أن يدعو على مؤمن. طيب، وإنها الليلة، الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله، فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله تعالى عز وجل. ثم يذكر هذا الحديث اللي مكتوب بالبرنامج، هذا العمل مكتوب بالبرنامج فترة الاستراحة، أن يقول 100 مرة سبحان الله، 100 مرة الحمد لله، 100 مرة الله أكبر. هذا العمل ما في لا إله إلا الله، يعني مش التسبيحات الأربع أو التسبيحات الثلاثة، هذا عمل مستقل الليلة. الرواية بتقول فإنه من سبح الله تعالى فيها ليلة نصف من شعبان 100 مرة وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه. بيدخل الشيطان على الخط، معقولة يا شيخ؟ معقولة بشرطها وشروطها. إذا واحد عم يعمل حيلة، إن الله لا يخدع عن جنته، بس إذا حقيقة اعترف ولجأ إلى الله عز وجل وأتى بهذا العمل، علماءنا اللي بيعتقدوا بقاعدة التسامح في أدلة السنن بيقول لك أعمال بهالأمور، وعلى الأقل أعمال برجاء المطلوبية، وإذا كان هذا الحديث مش صحيح وإنت عملت برجاء أن يكون صادرا وصحيحا، الله عز وجل بيعطيك هذا الثواب، مين أكرم من مين؟ طيب، غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ما التمسه منه وما علم حاجته إليه، وإن لم يلتمسه هو عز وجل بيعرف في أمور نحتاجها نحن ما بنطلبها منه. بعد هذا العمل هو يعطينا هذه الأمور التي نحتاجها، مثلا واحد بيكون مريض ومش عارف حاله أنه مريض، فالله عز وجل بيشفيه نتيجة هذا العمل في هذه الليلة. هلأ بشوفوا أنه مثلا واحد متمول كبير أنه بيعمل احتفال لأنه إجا ولد، بصير يوزع جوائز صرر مال، شغلات كبيرة، أو أنه مثلا حسب وضعه المالي أنه أحيانا بيعطي هيك المزهريات الشغلات الذهب. طب الله عز وجل بده يعطي جوائز إلهية لليلة هي من مراتب ليالي القدر، وهي ليلة القدر لأهل البيت عليهم السلام، بمناسبة مولد من يحكم الله عز وجل بواسطته القرآن والتوحيد في 4 رياح الأرض. الله عز وجل بده يعطي جوائز، كم هي الجوائز؟ وهو على كل شيء قدير. طيب، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة. انتبهوا، الدنيا والآخرة، شو عرفنا نحن انه مثلا والله بكرة يوم القيامة بهالزحام العجيب، ازدحام، بحيث انه بعض الروايات بيكون الشخص كالسهم الثابت في الكنانة، الكنانة اللي بحطوها بحطوا فيها السهام برصوها رص، فبيكون شدة الازدحام الشخص يوم القيامة في هذا الزحام. طبعا هذا اللي ما بيكون مع الذين لا يحزنهم الفزع و يحاسب الناس وهم بمأمن من الصعوبات في يوم القيامة، والعرق يلجم الناس، يلجم يعني وكأنه بيوصل العرق لهون، شو معنى أنه بيلجمون الواحد، العرق يلجم الناس. فيها الأجواء هذه في عنا حوائج، كل واحد بيحتاج، إذا كان من هول الناس بقلب الزحام إذا ما كان موفق أن يكون من الذين يكونون في الجنة والناس في الحساب، يظلوا مرتاحين، وفي منهم بفوتوا على الجنة ورضوان خازن الجنان ما بيعرف فيهم. ليش بيجي رضوان خازن الجنان حسب رواية فيجد أشخاصا في الجنة يقول لهم من أنتم؟ هل حسبتم؟ يقولون إليك عنا نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. في مصداقية، ما في حب تظاهر. العلاقة بالله عز وجل هو تعلم سري، سري لك مكشوف، تراني وتعلم ما في نفسي، وتعرف تخبر حاجتي، وتعرف ضميري وما يكون من أمري منقلبي ومثواي. قضى له حوائج الدنيا والآخرة، ما التمسه منه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه كرما منه تعالى وتفضلا على عباده. هذا بالنسبة لفضل الليل. أما بالنسبة لعظمة المولود، مش للفضل فضل الليل المرتبط بالمولود، وإنما عظمة المولود، عظمة الإمام صاحب العصر والزمان، أرواح نافدة. والحديث هنا شجون، خلاصة الفكرة اللي راح أطرحها من خلال كلام أحد مراجعنا الكبار، تحدث بالتفصيل حديثا لم أجده في مكان آخر، فلذلك أحببت أن أذكر خلاصته أو مختارات منه. خلاصة الفكرة: إياك يا قلب أن تدعي أنك تعرف إمام زمانك، أنت لا تعرف عظمة شهيد شاب أو غير شاب في المقاومة الإسلامية، تكون معه وهو معك بعد فترة يستشهد ويصبح أميرا من أمراء الجن. شو معنى أمير من أمراء الجن؟ لا نفقه لوين وصل، شو هي مرتبته. وممكن يكون تعملق في اللحظات الأخيرة قبيل الشهادة. فإذا إياك أيها القلب أن تدعي أنك تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله، تعرف أمير المؤمنين وأهل البيت والزهراء والإمام الحسن الإمام الحسين الأئمة كلهم، تعرف الإمام المهدي، وأنت ناطر أنه بدك تشوفه. أنت بدك تشوفه، والعياذ بالله، الشيطان بيكسر رقبتنا بطريقة بصير واحدنا بعض ممكن يوصل لمرحلة انه انا عملت اللي علي، ليش مش عم يجي الامام؟ يعني كأنه عجيب انه مش عم يعمل بواجبه، والعياذ بالله. هل الغرور بيكسر رقبة صاحبه الى هذا الحد. المدخل تواضع، اعتراف بالعجز. هذا المحور اللي يدور حوله كلام هذا العالم المرجع الجليل. يبدأ الكلام هكذا: هل عرفنا صاحب الزمان أرواحنا فداه كما يجب حتى نتكلم فيه ونعرفه للناس؟ عرفنا للإمام حتى نعرف غيرنا فيه، نحكي عنه نحن عرفنا. ثم يبين هناك معرفتان للإمام، معرفة واجبة أقل ما يجب أن تعرفه عن الإمام، هي المعرفة موجودة بشكل أو بآخر، بس مش هي المعرفة، مش حق المعرفة هذه، ولا هذه التي أقصدها. بيقول التي تجب المعرفة الواجبة شو هي؟ بيقول أولا نعرف عنه أنه موجود، ثانيا أنه الإمام الثاني عشر، ثالثا أنه الموعود على لسان جده، رابعا أنه المدخر لتنفيذ هدف رب العالمين بأن يملأ الأرض عز وجل قسطا وعدلا بعدما ملأها الظالمون ظلما وجورا. هذه الأربع شغلات هي المعرفة الواجبة بنعرفها، بس إنه هالمعرفة شو بتحرك فينا؟ أحساس، مشاعر، تخلينا إذا ذكرنا الإمام نستشعر أننا أمام وجه الله الذي منه يؤتى، أمام باب الله، أمام السبب المتصل بين الأرض والسماء، وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء. لا، بيقول لا أقصد هالمعرفة الواجبة التي تجب على كل المكلفين، بل أقصد تعريف شخصيته تعريفا علميا يكون جامعا مانعا. إذا مرجع بيقول لك وبهذا المعنى فأنا لا أعرف عنه شيئا وأقصد نفسي دونكم لأني لا علم لي بكم. طيب إذا مرجع ديني، طبعا هلأ منشوف من خلال كلماته، لأنه في معرفتين، في أن نعرف الإمام سلام الله عليه، معرف الواجب كما تقدم، في معرف أن نعرف الإمام كما عرفنا الله عز وجل وعرفنا المعصومون. هذه المعرفة الثانية كما عرفنا الله وعرفنا المعصومون اللي نحن ما بنجهلها، وهي عم يحكي عنها هذا العالم الجليل. طيب ما دام نحن ما بنعرفه، فإذا لماذا نتكلم عنه ولماذا نحاول أن نعرف الناس به؟ بيقول الجواب لأننا نريد أن نتقرب إلى الله تعالى ونتوسل به لنعرف، فإذا لابد أن نتكلم. طيب من أين نبدأ؟ يقول في الزيارة الناحية عبارة: السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك الله به ونعتك ووصفك، بما عرفك الله به ووصفك الله به عز وجل. إذن عم بيسلم الزائر، أمرنا أن يسلم الزائر سلام من عرف الإمام بما عرفه الله به. طيب شو عرف؟ كيف الله عز وجل عرف الإمام؟ بيقول معنى هذا أولا أنه لا يمكن أن ندعي المعرفة، لأنه لا نستطيع أن نعرفه إلا بما عرفه الله، لا ندعي المعرفة. ثانيا خلينا نشوف بماذا عرفه الله تعالى. هون بيبدي يذكر مضامين من الأدعية، من الدعاء اللي أريناه: اللهم بحق ليلتنا هذه، شوفوا الصفات الموجودة فيها. وذكرت أني بعد ما ينتهي كلامه فقرات من زيارة سلام على آل ياسين، وبالزيارات المختلفة الواردة عن الإمام في أوصاف عجيبة وردت الإمام. هالأوصاف بمجرد أن نسأل أنفسنا نحن نعرف الإمام من خلال الأوصاف؟ مكتشف ما بنعرف شيء. مثلا رح يجينا تعبير: السلام عليك يا عين الحياة. شو يعني عين الحياة؟ مفكرين فيه؟ يعني يمكن يكون المعنى أنه كل حياة موجودة شيء من الله عز وجل، ووليه حيث هو، يعني وليه واسطة الفائض، فإذا الحياة مرتبطة بالإمام. أكثر من هيك، هو عين الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بناء على هذا بيقول طيب نحن لا نستطيع أن نعرف الإمام إلا بما عرفه الله عز وجل. بماذا عرفه الله تعالى؟ بيقول عرفه الله بما رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في مصباح المتهجد، قال: ويستحب أن يدعى فيها، يعني نصف من شعبان، بهذا الدعاء: اللهم بحق ليلتنا ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا. هون بدي أقف عندها العبارة: تمت، هذه آية، وتمت كلمتك، كلمة الله صدقا وعدلا. تمت كلمة الله صدقا وعدلا كيف؟ أو تمت كلمتك صدقا وعدلا؟ في كتاب بصائر الدرجات في عنا باب يعني في عدة أحاديث، حوالي 10 أحاديث كما أتذكر، أن الإمام المعصوم عندما يولد يكتب عليه: وتمت كلمتك صدقا، كلمة ربك صدقا وعدلا. يكتب الإمام، هذا شعار، لما عم يحكي الدعاء: اللهم بحق ليلتنا ومولودها، إلى فتمت كلمتك صدقا وعدلا، يعني الإمام اللي ولد في هالليلة. لأنه كل إمام معصوم عند ولادته في أمور تحصل، منها أن تكتب عليه هذه الآية، ومنها أن يرفع له عمود من نور فيرى خصوصيات. في ولادة الإمام غير ولادة المعصوم غير ولادة سائر الناس. فتمت كلماتك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك. خلنا نوقف من هون بالرايح، نشوف عند كل عبارة نورك المتألق، نور الله، في عنا نور الشمس، نور من الله، رح تجي هالإشارة بكلام هذا المرجع، نور، نور الشمس نور من الله، وفي عنا نور الله، نور الله غير نور من الله. طيب، نورك المتألق وضياؤك المشرق، والعلم النور في طخياء ديجور، ديجور الظلام، والطخياء يعني شدة الظلام. شو يعني الظلام؟ واحد عم بيفكر بشغلة مش واضحة إله، هي الظلمات بعالم الفكر. شو اللي بينير الدرب وبيخلي واحد بنور الله؟ من خلال الإمام، من خلال النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. الغائب المستور جل مولده وكرم محتده أصله، والملائكة شهده. الملائكة خدام الإمام المعصوم يعملون بأمره. الملائكة تواضع للمؤمن، الملائكة بدهم يتواضعوا لأن المدبرات أمرا بأمر الله وإذن الله تحت إدارة الإمام. ليلة القدر عنا أنه الملائكة فوج يصعد وفوج ينزل إلى أي مكان، لوين بينزلوا؟ منين بيطلعوا؟ من مقر عمليات الإمام سلام الله عليه. طيب، الملائكة شهده والله ناصره ومؤيده، إذا آن ميعاده والملائكة أمداده، سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو، نور الله الذي لا يضعف، وذو الحلم الذي لا يصبو. حليم 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 حليم، شو قلبك هالفترة كلها، يعني من 250 لهلا حوالي 1100 وأكثر من 50 سنة، ذو الحلم الذي لا يصبو، نورك المتألق وضياؤك المشرق. العبارة لحالة اللي مرأت بكفي. ثم يطرح الشيخ مرجع أربعة أسئلة. السؤال الأول، أي عالم هذا من عوالم الله عز وجل الذي نصل إليه؟ تمام، عم نحكي هيك، عم نحكي نحن عن نورك المتألق وضياؤك المشرق، أي عالم هذا العالم؟ وأي جهاز رباني هذا المعصوم، هذا الإمام الذي لا نستطيع أن ندركه؟ بحق ليلتنا ومولودها التي قرنت إلى فضلها فضلا، أي فضل قرن إلى أي فضل؟ اللي قلت لكم رح يجي معنا كلام أنه ما بنفهم شيء نحن بهالأمور. صاحب الزمان صلوات الله عليه هو فضل الله العزيز الحكيم ذي العزة والمجد والعطاء، قرنه إلى فضل ليلة النصف من شعبان، فما حقيقة هذين الفضلين وما معنى اقترانهما؟ يضيف المرجع، هذه العبارات لم أستطع تفسيرها ولا أستطيع الآن أن أعبر عما فهمته منها، لذا أتركها إلى عبارة أخرى من زيارة الناحية المقدسة. خليني أكمل معكم أنه الله عز وجل كيف عرفنا بده إيانا نعرف الإمام. عبارة تانية من زيارة الناحية اللي أرينا، العبارة الأولى أنه سلام من عرفك بما عرفك الله. يقول العبارة شو هي؟ السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. يا ناظر، ألا إذا بلا تشبيه بس حتى وضح الفكرة هيك شوي، أنه إذا بيقولوا هذا الجهاز لاسلكي بيحكي مع المجرة اللي بيقولوا هلأ بدأ من كم مليار سنة حتى سنة ضوئية حتى يوصل نورها للأرض. طيب، هذا الجهاز بيحكي جهاز شو هو هذا وكيف متطور، وإذا مثلا والله المراصد كذا، الأجهزة الحديثة. طيب، الإنسان الإنسان الكامل هذا الإنسان العظيم اللي هو أكبر من الدنيا والآخرة برضوان الله عز وجل، لأنه يستطيع أن يحصل على رضوان الله ورضوانه من الله أكبر. الإنسان الكامل مخلوق الذي سخر الله عز وجل له كل شيء وخلق الأملاك والأفلاك لأجله، هذا الإنسان العظيم شو خصوصيته؟ وديش بنعرف عنه؟ إذا عم نحكي عن هيك جهاز، جهاز نحن ما مش اختصاصنا. طيب فإذا هذا الجهاز خرب شو خصنا فيه؟ ما بنعرف، ما لنا علاقة. طيب فإذا كان شيء أعظم من الجهاز، كيف بدنا نعرفه نحن إلا بما عرفنا الله عز وجل عنه؟ هون عم بيقول السلام عليك يا ناظرة شجرة طوبة وسدرة المنتهى. بيذكر هذا العالم مثال، بيقول في عنا خيال، في عنا أول شيء بصر، هذا بصرنا، البصر بيشوف مسافة، الخيال أوسع منه مش هيك، بعدان العقل أوسع وأوسع، لوين بيقدر يوصل واحد؟ لأي مجال؟ مثلا واحدنا هلا بصره لوين بيوصل؟ خياله لوين بيوصل؟ عقله لوين بيوصل؟ ما هو سر هذا المعصوم الإمام صاحب العصر الزمان أرواحنا في ذا، بحيث أنه هو في الأرض وهو ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى، ناظر المكان اللي جبرائيل ما قدر يوصله، لأنه وصله بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المهدي من الحقيقة المحمدية، لكن الفضل لسيد النبيين على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فهل سمعتم بشخص ينظر من الأرض إلى الجنة وإلى شجرة طوبة وإلى سدرة المنتهى؟ إنه الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى. فإذا كان نظره عليه السلام نظره، مش إن البصر أقل من الخيال والخيال أقل من العقل، بصره يصل إلى شجرة طوبة. عن رواية أوردها الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. فإذا كان نظره عليه السلام يصل إلى شجرة الطوبة وسدرة المنتهى، فإلى أين يصل خياله تصوره؟ وإلى أين يصل إدراك عقله الشريف؟ فكيف يمكن أن نعرف الإمام المهدي عليه السلام بغير هذا التعريف؟ السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى، السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى. ثم يتحدث عن الخسارة العظيمة التي نمنا بها لتصورنا أنه نحن عارفين النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت ومكثرين هيك معرفة، نحن خشبوشين نحن وياهم وخلاص عم نبحث، يعني جيران رسول الله وبدي اشوف الامام وانا الي هالطلب. تعبير اخر يذكره بعد ما يتحدث عن الخسارة العجيبة، طبعا الفات قلنا انه ما ننغر، انه بدنا نزيل كل حواجز الغرور ونحطم صنم الغرور حتى نعترف بالعجز، لندخل إلى المعرفة الحقيقية بالإمام، ليقبلنا الإمام سلام الله عليه. طيب ويذكر عبارة أخرى في نفس زيارة النحي، العبارة تتضمن أربع صفات للإمام سلام الله عليه: أشهد أنك الحجة، وأنك خازن كل علم، خازن كل علم، طبعا إلا العلم الذي استأثر الله به لنفسه، إذا العلم المستأثر به مستثنى، وفاتق كل رتق، كل رتق غلط يعيد الأمور إلى نصابه إلى ما ينبغي أن يكون، ومحقق ومحقق كل حق ومبطل كل باطل. بيقول فهذه مقامات أربعة لصاحب الزمان صلوات الله عليه، تتعلق بما أعطاه الله من العلم والقدرة، ومن الصعب علينا أن نتصور معانيها. خازن كل علم، وبهذا الشمول وبأصرح أدوات التعميم. كلي أصرح أدوات التعميم. وكذلك تصور الصفات الأربعة نحن ما بنقدر. فالإمام المهدي عليه السلام بإشارة منه بالمشيئة الربانية التي تستمد من كن فيكون، هو يستمد قدرته بالمشيئة من المشيئة الربانية، وبهذه المشيئة هو فاتق كل رتق وراتق كل فتق، فهو الهادم لكل باطل والباني لكل حق في عالمي المادة والمعنى، وهو المحقق لجميع الحقوق المتروكة والمجهولة، ومبطل الباطل الظاهر والمخفي. إنها مقامات فوق تصورنا وعرفنا المحدود كما ذكرنا. أنا حتى أوضح هذا الكلام بكلام للشيخ البهائي قدس سر. الشيخ البهائي عنده قصيدة عظيمة، يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال، إلى أن يقول بيتين محل الشاهد يلتقيان مع معنى أن الإمام بالمشيئة الربانية التي تستمد من كن فيكون فاتق كل رتق وراتق كل فتق، ومن موازين العدل. يقول الشيخ البهائي مخاطبا الإمام أرواحنا فداه: ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع، يعني صاحب قدرة إذا أراد أن يقلب طبائع الأمور طبائع الأشياء، ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع. الشعاع طبيعة النور، بس إذا أراد، طبعا لا يريد إلا من الإرادة الإلهية، مظهر المشيئة الربانية يكون فيكون. إن يشأ قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع، واكتسى الإمكان برد الامتناع، هم محل الشاهد، قدرة موهوبة من ذي الجلال. يعني الإمام أو النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، هذا التوحيد الحقيقي، لكن أعطاه الله عز وجل لأنه هو رسول الله أو ولي الله، يعطيه الله عز وجل هذه القدرة، لكن هو لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع، واكتسى الإمكان برد الامتناع، قدرة موهوبة من ذي الجلال. ويختم إذا المرجع الجليل أن شخصا سأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إذا ظهر الإمام المهدي أرواحنا فداه كيف يسلم عليه الناس؟ صور هذا مؤمن عم بفكر بإمام زمانه، حاب أنه ظهر الإمام، طيب كيف الناس يعني بدنا نروح لعنده شو بقولوا له؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: يقولون السلام عليك يا بقية الله. ثم قرأ: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شو يعني بقية الله؟ قديش نحن قايلينها منيح، واحدنا يصير يفكر بأي عبارة بيسمعها، هي التدبر. بيقول: بقية الله الذي انتهت إليه مواريث الأنبياء عليهم السلام، الموجود لديه آثار الأصفياء، فهو قطاف منهم جميعا وعصارة لهم جميعا وخلاصة عطر استخلصها الله من عطور العالم وجعلها في زجاجة نورانية. فكانت الإمام المهدي أرواحنا فداه صلوات الله عليك يا بقية الله. الآن وعجل فرجه. الآن السؤال: ما هو الطريق إلى رضا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه؟ قبل الجواب، تصور أن واحد يأتي إليك يريد أن يعتذر، يريد أن يحصل على رضاك، وهو يتكلم بطريقة مصطنعة، يتملق، ترى عدم الصدق فيه. مثلا والله أنت بيعرفك أنه عندك حساسية من أمريكا، وجايب دخان مار البورو، وجاي أنه بده منك أنه ترضى عليه، عم يشتغل شغلات، بيعرف أنه عندك حساسية من آل سعود، جايب لك شغلات هيك إلى علاقة بآل سعود، وأنه أو مثلا أجبانهم ألبانهم الشغلات اللي إلهم، إذا عرفنا أنه مش لمسلمين يعني هذه لنواصب تجب مقاطعات، إذا عرفنا أنه هذه لنواصب تجب مقاطعات. طيب شخص جاي لعندك بده يرضيك، وواضح أنه مش صادق، طيب الإمام سلام الله عليه بدنا نرضيه، بدنا نحصل رضاه، شو يعني كيف بدنا نحصل رضاه؟ طيب ما هو إذا اغتبنا بيعرف أنه منغتب، إذا واحدنا سيء الخلق في بيته الإمام بيعرف، إذا عنده نظرة حرام الإمام بيعرف، إذا في مال من أمواله مش مخمسي ولو 1000 ليرة عليه خمس، مش مسألة قديش المبلغ، إذا عنده سرقة بالمجالات المختلفة، ممكن يسرق بصلاة الواحد، يمكن يسرق كهرباء، ممكن يسرق مي، ممكن يسرق من الضمان الصحي، أنه واحد مقطع موصل وجاي ماشي ولا كأنه في شيء وبده رضا الإمام، تضبط المسألة؟ تضبط؟ طيب واحد ما عنده شيء إلا أنه والله سيء الخلق في بيته، وكما هو حال أكثر النساء المظلومات، وأنا دائما بقولكم وهذا لازم ينقال، في نساء فراعنة الله يهديهم، بس الأغلبية رجال فراعنة، فراعنة نحن الفراعنة بتكثر فينا يعني بحيث أنه بنعتبرها هذه قوة شخصية. طيب هذا الشخص اللي جاي بده يحصل رضا إمامه، وإمامه يحمل هم هذه المرأة التي دمرها، دمر لها أعصابها، ممكن لأنه هي صابرة يعني بنت أصله، بالصورة أنه إيه راضي ما عنده شيء، ما تسترجع تقول أنه عنده شيء، بده يحصل رضا الإمام. إذن بدنا نطلب رضا الإمام عن جد، بدنا نطلع بحالنا نشوف نحن شو، مين أنا اللي جاي بدي أطلب رضا الإمام سلام الله عليه. الشغلة الثانية اللي بدنا نلاحظها هون، شو معنى رضا الإمام؟ معناه رضا الله عز وجل. يعني ممكن يرضى الإمام إذا الله مش راضي، لا يرضى الإمام إلا ما يرضى به الله سبحانه وتعالى. فإذا من السهل طلب رضا الإمام، ولا نفصل بين طلب رضا الإمام وطلب رضا الله عز وجل، ما نفصل نهائيا. واحدنا مثلا مش عم بفيق على صلاة الصبح وعارف حاله ما بفيق، وعم بيظل يسهر بيطول بالسهرة وما بفيق، حرام، يجب أن يوصي أحد يوقظه أو يجيب منبه كبير، آتولي مش آتولي من بده يفيق، ومش يخلي حده ويطفي ويرجع ينام، يكسب إثم أكثر، فاء وعود نام. طيب وبده يظل هيك على طول، وجاي بده يطلب رضا الإمام وبده يقول بدي توب، كيف بدي توب؟ مع منقول من كل ذنب وأتوب من كل ذنب، هذا ذنب ولا لا؟ طيب الغيبة، أنه بتعرض واحد للغيبة، دائما في شخص بس تجي سيرته بده يغتابه، غير هيك الأذى، هالناطور كسر الحاجز بينه وظل يسمعه كلام قاسي يؤذيه، أو شخص موظف عنده بيعمل معه، أو شخص بيشوفه بطريقه بالشارع بياع عربية ما شابه، في علاقة بين إصلاح هذه الأخطاء وبين طلب التوبة الحقيقية، إن واحد بده يصير بشر، بده يصير بني آدمين، بده يصير إنسان، بده يطلع من الغرائزية والحيوانية، مركب رون قرون تعبير العراقي، وماشي بينطح من هالصوب ومن هالصوب، واستغفر الله ربي واتوب، ما بيمشي الحال، وبدي اوصل للامام. الإمام أصلا ما بده هيك إشكال نهائيا. بيقول المرجع الجليل: فكيف يمكن لنا أن ندعي أننا ننتسب إلى هذه الشخصية العظيمة وأننا من خدامه أو خدام خدامه، لكنه هو الكريم سليل الأمجاد الكرماء، نأمل ببركة دم جده الحسين عليه السلام أن ينظر إلينا نظرة رحيمة. فينا نلتفت لعظمة العلاقة بسيد الشهداء في القلب، وأنه كل واحد منا يقرأ تعزية لحاله، يقرأ بدنا نتعلم، لأنه التعزية أول من قرأ مجالس العزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من نعى سيد الشهداء سلام الله عليه جبرائيل عن الله، يعني الله عز وجل أول من نعى سيد الشهداء. أمير المؤمنين قديش قرأ مجالس أهل البيت كلهم، كم بكت الزهراء على سيد الشهداء. الإمام الحسن عليه السلام: ليومك يا أبا عبد الله، لأمي كلهم. هي الدمعة على سيد الشهداء المدخل إلى رضا مولانا صاحب العصر والزمان. دمعة على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. زوار الحسين والزيارة من قرب زيارة من بعد، بمجرد أن تقف تستقبل كربلاء، تتوجه إلى الشرق، ترفع يدك تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب لك زيارة. إذا كنت واقف من جلوس ثلاث مرات: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تكتب لك زيارة. أنتم ملاحظين بالمواسم العبادية كلها زيارة سيد الشهداء، لأنه تلين القلب وقبول الله عز وجل لعباده مرتبط بسيد الشهداء سلام الله عليه. نأمل ببركة دم جده الحسين عليه السلام أن ينظر إلينا نظرة رضا تشملنا بها رحمة ربنا عز وجل، وإلا فنحن لا شيء، وليس في أعمالنا ما يقربنا إلى هذا العالم العلوي من العلم والقدرة الإلهية. طيب مولانا، ما هو الطريق؟ إذا بدنا نحكي بنقاط، شو هي النقاط اللي بتوصلنا إلى رضا الإمام سلام الله عليه؟ بيقول: تحصيل رضا الله عز وجل له طريقين، ومن هذا تعرف أن تحصيل رضا الإمام له الطريقين نفسه. تحصيل رضا الله عز وجل له طريقان: الأول الجهاد الأكبر لتصفية النفس من الكدورات المعنوية، وحينئذ تصبح النفس مستعدة لإشراق العناية الإلهية، الأنوار الإلهية، فإن واحد يزكي نفسه هذا أمر طريق. طريق الآخر أن يعترف بعجزه: أنا فشلت، أنا ما بعرف شيء، عبد مسكين ذليل، أتنصل إليك مما كنت واجهك به من قلة استحيائي من نظرك، عبدك المعيب أو المنيب، بناء على رواية تانية بالمناجات الشعبانية. الاعتراف بالعجز، الاعتراف بالعجز شو؟ يجعل الشخص مضطرا: إلهي من لي غيرك، أنا مضطر. وهو عز وجل وعد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا عندنا طريقين للوصول إلى رضا الله عز وجل، شو هن؟ الأول تزكية النفس، الثاني الاعتراف بالعجز عن التزكية، اعتراف بالفقر المطلق. إن طردتني عن بابك فبمن ألوذ، من لي غيرك، يا من يرحم من لا يرحمه العباد، يا من يقبل من لا تقبله البلاد. صير واحد مضطر، يصير مصداق أما يجيب المضطر. هؤلاء الطريقين لتحصيل رضا الله عز وجل هن الطريقين لتحصيل رضا الإمام سلام الله عليه. بيقول كما أن الاستفادة من الألطاف الخاصة الإلهية لها طريقان، فكذلك الاستفادة من الإمام عليه السلام الذي هو واسطة للفيض الإلهي تتيسر بطريقين. الطريق الأول التزكية فكرا وخلقا، فكرا وخلقا وعملا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثاني الاضطرار والانقطاع عن الأسباب المادية. يقول وكم من المضطرين الذين تقطعت بهم السبل توسلوا إلى الله تعالى بغوث الورى واستغاثوا به فاستجاب الله لهم. تذكر بمثال الشخص اللي جاي لعندك بده يعتذر ومعنقر، إذا مرة تانية إجا مبين متواضع تقبل مباشرة. هذا الغرور، الادعاء، العنقرة، هذا التفرعون، انه ناوي انه عم بيتعامل مع زوجته انه ما انا عم اقول هيك اسكتي خلص، او مع اي مخلوق من الناس والعياذ بالله بده يرجف قلبنا قبل ما نتصرف بهالطريقه. هيك بنعترف بالعجز حقيقه ومضطرين. المضطر ساعتها تشمله قاعده امن يجيب المضطر اذا دعا. اذا نعترف بالقصور والتقصير لساحة الإمام سلام الله عليه، فهو الذي أتم الله به نوره إلى أن استشهد بالآية وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. بيقول في وجوده عليه السلام جمع الشمس والقمر، وجود الإمام، وشتان ما بين شمس سماء الدنيا وقمرها وشمس سماء الملأ الأعلى وقمره، والفارق بينهما أن الشمس والقمر ضياء ونور، ولكن المهدي نور الله المتألق وضياؤه المشرق. الشمس لا تنير إلا ببركة نور الله اللي هو المعصوم، ولولاه لا ساخت الأرض بأهله. فإذا كان البصر، هون بيقول إذا البصر عاجز عن أن ينظر في قرص الشمس هذه، فكيف النور المتألق والضياء المشرق؟ كيف بده واحد يوصله؟ كيف بدنا ندعي بهالبساطة؟ نحن عارفينه للإمام، عارفينه، بس ناطرين أمتى بده يجي. يختم بقوله لقد جف القلم عن تحرير القدرة الإلهية المدخرة في وجودي من هو سيف الله الذي لا ينبو، إلى آخر كلامه. أشير يعني أختم بأمرين، الأول بعض العبارات من الزيارات اللي بدنا منهج حياة نفكر فيها على طول معانيها، ورواية حول التذكير بفضل يوم النصف من شعبان. عبارات من زياراته عليه السلام، مثلا في كتاب جمال الأسبوع للسيد ابن طاووس من زيارته عليه السلام يوم الجمعة: السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. العلامة المجلسي نقل عن الاحتجاج: خرج توقيع من الناحية المقدسة بعد المسائل هذه بزيارة آل ياسين. لأولا سلام على آل ياسين، في زيارتين للإمام منيح واحد يواظب عليهم: زيارة سلام الله الكامل التام الشامل لصلاة الزيارة تصلى قبل، وسلام على آل ياسين مثل الزيارات البقية تصلى ركعتيها بعدها. وفي عنا دعائين باسم دعاء العهد منسوبين يعني لهم علاقة بالإمام سلام الله عليه: دعاء العهد الصغير الذي يقرأ بعد كل فريضة، ودعاء العهد العادي اللي يقرأ 40 صباحا. دعاء العهد الصغير تقريبا شي 10 أسطر. طيب، زيارة سلام على آل ياسين من جملة ما ورد فيها: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، ميثاق الله، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث الغوث الغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. ختام في التفكير بفضل يوم النصف. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن نداء الله يأتي فيها من السماء، ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي أدام الله ظله وحرسه بعينه التي لا تنام، وتلميذ السيد القاضي الشيخ شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا وبورما وفي كل مكان يواجه فيه المسلمون الطواغيت والمستضعفون الشياطين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص أرحامنا المنسيين والموت الذين ينتظرون منا هدايا هذا الموسم الإلهي، والأموات الذين توفاهم الله عز وجل في شهر شعبان، وموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، نذكرهم لعل أحدا يذكرنا. إلى الجميع، وبنية إطلاق سراح جميع الأسرى واستئصال يهود الحجاز آل سعود قريبا عاجلا، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلوات.